والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى أصحابه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب البيوع، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من يخدع في البيع. قال: حدثنا يوسف بن حماد البصري قال: حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا كان في عقدته ضعف وكان يبايع، وإن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله احجر عليه. فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه، فقال يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع. فقال: إذا بايعت فقل هاء وهاء ولا خلابة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عمر. وحديث أنس حديث حسن صحيح غريب، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وقالوا: الحجر على الرجل الحر في البيع والشراء إذا كان ضعيف العقل، وهو قول أحمد وإسحاق، ولم ير بعضهم أن يحجر على الحر البالغ.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أورد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه وفي كتاب البيوع، قال: باب ما جاء في من يخدع في البيع، يعني بيان حكم الذي يخدع في البيع. الذي يخدع في البيع ولا يعرف البيع والشراء، لا يشتري ولا يبيع، لأنه لا يعرف ذلك. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس أن رجلا كان في عقدته ضعف، يعني في رأيه وفي نظره وفي حذقه وفي معرفته بالأمور ضعف، أنه لا يدرك الأمور حتى يعرف الصحيح من الضعيف، وتصرفه غير سليم. فأتوا إلى، قال: وكان يبايع، يعني يشتري ويبيع. قال: وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله احجر عليه. والحجر هو الكف، هو كف فعله وتصرفه وعدم إجازته، هذا هو الحجر، كف يده عن ماله وكفه عن تصرفه، وهذا في من لا يحسن التصرف، وهذا فيه إثبات الحجر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم وما نهاهم، وإنما أقرهم على الحجر، والسفيه والذي لا يحسن التصرف يحجر عليه حتى لا يضيع ماله ولا يستغله الحذاق من الناس. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه، يعني نهاه عن البيع والشراء لأنه لم يحسن ذلك. فقال: يا رسول الله إني لا أصبر على البيع، يعني أحتاج إليه. فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل هاء وهاء ولا خلاب، يعني أنه لا خديعة ولا يخدعه أحد. يقول للذي باع منه لا خلاب، يعني لا تخدعني. والذي لا يحسن البيع لا يبيع حتى يدرك الأمور، كالسفيه والصغير. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جعل له خيارا، وإنما قال له قل لا خلاب، يعني لا خديعة. وهذا فيه نصح للطرف الآخر ألا تخدعني. قال رحمه الله تعالى: والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وقالوا: الحجر على الرجل الحر في البيع والشراء إذا كان ضعيف العقل، أنه يحجر عليه، يعني أنه يوقف عن التصرف ويكف يده عن ماله. ودليل هذا القول هذا الحديث، حديث أنس هو الدليل على الحجر. قال: وهو قول أحمد وإسحاق، ولم يرى بعضهم أن يحجر على الحر البالغ، ولكن الحديث يرد ذلك، والحديث دليل. قوله ولم يرى بعضهم أن يحجر على الحر البالغ، هذا القول فيه نظر، لأن الحديث يدل على الحجر ولا بأس به. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس من طريق شيخ يوسف بن حماد البصري، وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي عروبة، وهذه قاعدة أخذناها، سعيد عن أبي قتادة وسعيد بن أبي عروبة، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة بن دعامة السدوس البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم.
شيخنا في قوله لا خلابة عام أو خاص لمن كان في عقله ضعف؟
لا، خاص في من عقله في عقله ضعف. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لكل الناس، وإنما عندما أتوا أهل هذا الرجل إليه ودعاه وقال لا أصبر على البيع والشراء، فقال له: إذا بعت واشتريت فقل هاء وهاء، يعني خذ واعطني، يعني القبض. هاء وهاء يعني التقابض، الثمن والمثمن. وقل لا خلاب، يعني لا تخدعني في البيع، هذا خاص. نعم.
خديع يا شيخ في أي شيء يا شيخ؟
خديع إما في نقص الثمن أو في زيادة الثمن. إما في نقص الثمن إذا كان يبيع سلعة يأخذها منه بثمن بخس لأنه لا يدرك الأمور، أو عندما يشتري يزيد عليه في الثمن، فيقول لا تخدعني، يعني لا تخدعني في بيعه وفي شرائي. نعم.
قال باب
هذا من باب النصيحة فقط، ولهذا ما أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم له الخيار.
لم يثبت له الخيار؟
لا. نعم.
قال باب ما جاء في المصراة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى مصراة فهو بالخيار، إذا حلبها إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أنس ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى مصرات فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق، ومعنى قوله لا سمراء يعني لا بر.
لا بر. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصرة، يعني بيان حكم المصرة. والمصرة هي الدابة الحلوب التي تحلب، فيحبس الحليب في ضرعها أيام فيكبر الضرع، فمن رآها قال أنها كثيرة الحليب فيطمع في شرائها، فإذا حلبها تبين له قلة حليبها، وإنما ذلك تصريع، يعني حبس. التصريع هو الحبس، حبس الحليب في الضرع، وهذا لا يجوز. فإذا علم، لأن التصريع لا تعرف إلا بعد الحلب، لا تعرف قبل الحلب، ولهذا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم له الخيار في المسك أو الرد. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى مصرات، يعني محبوسة الحليب، المصرة محبوسة، فمن اشتراها قال فهو بالخيار إذا حلبها فهو بالخيار، إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. صاع التمر مقابل الحليب لأنه انتفع بحليبها، فيردها ومعها صاع من تمر مقابل الحليب، وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم أخذا بهذا الحديث. وهذا الحديث أصل في هذه المسألة، لأنه من الغرر، من بيع الغرر. غر به عندما رأى برع المصراه كثيرة الحليب، فعندما حلبها الحلبة الأولى عرف أن ذلك الحليب محبوس فهو بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها على صاحبها مع صاع من تمر مقابل ذلك الحليب الذي استخدمه. وهذا فيه حفظ الحقوق، حق البائع، وقد استفاد من حليبها، فيردها ومعها صاع من تمر، صاع من تمر. أيضا مقابل ذلك الاستعمال، استعمال الحليب، علفها، فهو علفها، استخدم حليبها، ومع ذلك يرد معه صاعا من تمر للبائع، وهذا من حفظ الحقوق. كذلك حديث أبي هريرة قال: من اشترى مصرات فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام، يعني من تمر، كما هو مبين في الحديث الأول. لا سمراء يعني ليس بر ولا حنطة، وإنما المقصود بالطعام يعني التمر، كما هو مبين في الحديث الأول. قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا، يعني عند أصحابنا أهل الحديث، لأنه ليس له مذهب، وإنما مذهبه أهل الحديث، وهذا رد على من يقول أن مذهبه مذهب الشافعي. مذهب الإمام الترمذي رحمه الله تعالى مذهب أهل الحديث. قال: والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا، يعني أهل الحديث، قال: منهم الشافعي وأحمد وإسحاق، وهم أهل الحديث. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، الحديث الأول، من طريق شيخه أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب، أبو كريب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن حماد بن سلمة وهو ثقة، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن زياد الجمحي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، والذي بعده من طريق شيخه محمد بن بشار ملقب بندار، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا قرة بن خالد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن سيرين وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
شيخنا، العيب في الخيار في كل عيب ولا فقط في المصرات؟
الخيار في الدواب في العيب إذا كان فيها عيب، لكن بالشرط، بخلاف المصرة بدون شرط.
أيوة. في الرد.
أي نعم.
الرد معها صاع من تمر.
صاع من تمر مقابل الحليب الذي استخدمه. لأنه حلبها الحلبة الأولى فكان فيها وفرة، لأن الحليب حبس.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط ظهره إلى أهله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يرون الشرط في البيع جائزا إذا كان شرطا واحدا، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يجوز الشرط في البيع، ولا يتم البيع إذا كان فيه شرط.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع. يعني بيان حكم الاشتراط. حكم الاشتراط جائز ولا بأس به، فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع جابر، اشترى منه البعير، واشترط جابر ظهره أن يحمله إلى بيته، لأن الشراء كان أثناء السفر، فبايع الرسول صلى الله عليه وسلم جابر وما كسبه حتى اتفق على الثمن. فاشترط جابر رضي الله عنه ظهر البعير، يعني الركوب، أنه لا يكون التسليم إلا في المدينة، لا يكون التسليم حالا، وإنما يؤخر تسليم المثمن. اشترط ظهره، يعني أنه يركب إليه حتى يصل، فوافق الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك الشرط، وهذا دليل على صحة الاشتراط، ولا بأس أن يشترط إذا كان هذا الشرط سائغا، لا بأس به. أورد رحمه الله تعالى حديث جابر قال أنه باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا، وهذا فيه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وتواضعه مع أصحابه في البيع والشراء والمماكسة، وأنه كان يشتري وأنه كان يبيع، فاشترط جابر ظهر البعير عندما باعه من الرسول صلى الله عليه وسلم فأذن له فيه وهذا من حقه ولا بأس بذلك. قال رحمه الله تعالى: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الشرط جائزا في البيع إذا كان شرطا واحدا وهو قول أحمد وإسحاق وهذا هو الصحيح أنه لا بأس. قال: وقال بعض أهل العلم لا يجوز الشرط في البيع ولا يتم البيع إذا كان فيه شرط ولا يتم البيع إذا كان فيه شرط وهذا القول مرجوح، والراجح ما جاء من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع جابر واشتراط الظهر وهذا سائغ ولا بأس به. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ ابن أبي عمر العدني محمد بن يحيى صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا وكيع وهو ابن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن زكريا بن أبي زايدة وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم.
شيخ، لو اشترط على قال بيعت هذه بشرط تبيعني سيارتك هذه
ما في بس أنه اشترط، ما في بس أبيعك هذه تبعتني هذه ما في شكل. صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
قال: باب ما جاء في الانتفاع بالرهن. قال: حدثنا أبو كريب ويوسف بن عيسى قال حدثنا قال حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عامر الشعبي عن أبي هريرة، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: ليس له أن ينتفع من الرهن بشيء.
قال رحمه الله تعالى: باب الانتفاع بالرهن، يعني ما حكم الانتفاع بالرهن. والرهن هو توثيق دين بعين، توثيق دين بعين، يعني يستدين ثم يوثق ذلك الدين بعين معينة يرهنها عنده حتى يأتي إليه بما أخذه منه. والانتفاع بالرهن لا بأس به إذا كان مما يركب وينتفع به أو يحلب، لا بأس يحلب الدابة وينتفع بلبنها مقابل حلفها وحفظها، ويركب عليه مقابل علفه ولا بأس بذلك، لأنه لا بد من سقيه وأكله والاعتناء به وإلا يهلك، فهو مقابل تلك العناية التي يقوم بها يستخدمه لا بأس. هذا في الذي يستفاد منه كالمركوب والمحلوب لا بأس أن يستفيد، فالرهن إذا انتهت المدة يباع ذلك المرهون إذا لم يسدد، يباع ذلك المرهون، تباع العين، ثم يأخذ نصيبه ثم يعيد الباقي إلى صاحبه. فالرهن يستفاد منه ويباع عند الأجل، عند انتهاء الأجل، إذا لم يأتي بالدين الذي عليه، فيباع ذلك المرهون ويأخذ منه نصيبه ثم يعيد الباقي إلى صاحبه. وأما إذا لم يكن الرهن مما لا ينتفع به فيجب عليه حفظه حتى يأتي، وإذا انتهت المدة باع المرهون، باع الرهن وأخذ حقه ثم أعاد الباقي، لأن الرهن إما أن يستفاد منه أو لا يستفاد، فإذا كان يستفاد يستفيد منه وهذا لا بأس وهو جائز. فإذا حصل من المرتهن تفريط في الرهن فهو ضامن، يعني يضمن ذلك، وإذا لم يحصل منه تفريط فليس عليه ضمان. إذا حصل منه تفريط وتلف ذلك المرهون فهو ضامن، وإذا لم يحصل منه تفريط فليس عليه ضمان، فهو ينتفع به مقابل عنايته بذلك الرهن. وأما إذا لم يكن مما ينتفع به فيحفظه حتى يأتي الوقت. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب إذا كان مرهونا. وهذا فيه صحة الرهن وأنه لا بأس به، قال الظهر يركب إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته. النفقة مقابل الاستخدام، النفقة مقابل الاستخدام، وهذا فيما يستخدم. وهذا الحديث دليل على صحة الرهن وعلى صحة استخدام المرتهن خلافا للجمهور، وقالوا بعدم صحة ذلك، والصحيح أنه يجوز، يجوز الرهن ويجوز استخدامه إذا كان مما يركب أو يحلب مقابل الكلفة والعناية التي يقوم بها. قال رحمه الله تعالى: والعمل على هذا الحديث على هذا عند بعض أهل العلم، قال وهو قول أحمد وإسحاق، قال وقال بعض أهل العلم: ليس له أن ينتفع من الرهن بشيء، لكن الحديث يدل على الانتفاع مقابل النفقة، وهذا الحديث يرد هذا القول، وهذا قول مرجوح، والله أعلم. وأما ما استدلوا به من حديث لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه، هذا الحديث عام في كل الدواب، ما تحلب دابة إلا بإذن صاحبها، ورخص في الرهن، وهذا الرهن خاص لأن الشارع رخص في الانتفاع به، وهذا خرج من العموم، والانتفاع بالمرهون يكون بمقابل النفقة، فالحديث عام والانتفاع بالمرهون خاص وليس بينهما تعارض. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال ويوسف بن عيسى، يوسف بن عيسى ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عامر بن شراحيل الشعبي ثقه لاصحاب الكتب السته عن ابي هريره رضي الله عنه. نعم
شيخنا الان رهن السيارات يا شيخ.
نعم
رهن السيارات.
نعم
هل يجوز الانتفاع بها يا شيخ؟
يقولون يحط لها بنزين ويحط لها زيت، اذا ما في بنزين ما تمشي. لا بس يكون ضامن.
يكون ضامن.
اي نعم. لانها ما هتسير بدون بنزين.
ابدا.
وهو مقابل انتفاع بها يضع لها هذا.
والمساكن يا شيخ؟
نعم.
والمساكن.
لا بس يسكن فيها. ما في اشكال.
لكن مقابل ماذا؟
كيف؟
المسكن.
ما في اشكال، اتفق مع صاحبه اذا اعطاه مثل البيت وهو فارغ يقول اريد ان اسكن فيه. لكن مقابل ايجار. مقابل ايجار. فانه كل قرض جر نفع فهو ربا.
ربا.
اي نعم. وهذا ليس هنا فيه انتفاع، البيت ليس فيه انتفاع. بخلاف المركوب والمحلوب. سيارة من المركوب، وإلا فقلنا احنا قسمنا الرهن مما ينتفع به ومما لا ينتفع مقابل النفقة مقابل العناية. بخلاف البيت إذا كان بيت ليس بمسكون وأراد أن يسكن فيه مقابل أجرة.
مقابل أجرة.
مقابل أجرة. وإذا انتهى الوقت ولم يسدد ما عليه من الدين يجوز له بيعه ويأخذ نصيبه ثم يعيد الباقي إلى صاحبه. نعم. لا البطاقات الشخصية ما ترهن، هذا مخالفة وعصيان لولي الأمر، ولي الأمر يمنع مثل هذه الأمور، فلا ترهن.
لا تبع يا شيخ.
لا ترهن اصلا. لا. هي ليست يعني ثمن.
ليس ثمن.
والرهن مقابل مثمن وله ثمن. نعم.
قال باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخواز. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن ابي عمر ابن ابي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. ثم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن المبارك عن أبي شجاع سعيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا أن يباع السيف محلى أو منطقة مفضضة أو مثل هذا بدراهم حتى يميز ويفصل وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز، يعني بيان ما الحكم. الذهب إذا كان مع غيره لا يباع بمثله إلا إذا فصل وعرف مقدار الخرز، لأن الخرز له قيمة أخرى والذهب له قيمة، فلا يباع ذهب بمثله، لأن بيع الذهب بالذهب اشترط التماثل والتقابض، لكن إذا كان بيعه بفضة لا بأس، لأن إذا اختلفت الأجناس يباع، بيعوا كيف شئتم، وأما ذهب بذهب فلا يباع إلا بفصل الخرز. أورد رحمه الله تعالى حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، قال: ففصلتها ووجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل، يعني أنها لا تباع وأنه يقتضي التحريم، فلا يباع ذهب وفيه خرز يعني غير الذهب بذهب مثله، فلا يجوز البيع حتى يفصل هذا عن هذا. لكن إذا كان بيع الذهب بفضة لا بأس، والتفاضل في هذه الحالة لا بأس، لكن لا بد أن يكون يدا بيد، ليس فيه نساء يعني تأخير. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لم يروا أن يباع السيف محلى أو منطقة مفضضة، محلى يعني بذهب، يباع السيف محلى بذهب لأنه يحلى بالذهب ويحلى بالفضة، أو منطقة مفضضة يعني بفضة، أو مثل هذا بدراهم حتى يميز ويفصل. لكن هذا فيه خلاف، إذا بيع بدراهم فضة أو ذهب حتى يميز الفضة ويميز الذهب، الفضة بالفضة أو الذهب بالذهب، لكن إذا اختلفت الأجناس يباع كيف فبيعوا كيف شئتم، لا بأس بالتفاضل، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. قال: وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، والحديث يرد مثل ذلك على أنه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تباع حتى تفصل. أورد رحمه الله تعالى حديث قتيبة بن سعيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال: حدثنا الليث، الليث بن سعد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، عن خالد بن أبي عمران وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، عن حنش الصنعاني ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن، عن فضال بن عبيد رضي الله عنه. نعم.
قال: باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك. قال: حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها، فإنما الولاء لمن أعطى الثمن أو لمن ولي النعمة. قال: وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال منصور بن المعتمر: يكنى أبا عتاب. قال ومنصور بن المعتمر يكنى أبا عتاب. قال: حدثنا أبو بكر العطاري البصري عن علي بن المديني قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: إذا حدثت عن منصور فقد ملأت يدك من الخير لا ترد غيره،
لا ترد غيره.
ثم قال يحيى: ما أجد في إبراهيم النخعي ومجاهد أثبت من منصور. قال: وأخبرني محمد بن عبد الله بن أبي الأسود قال عبد الرحمن بن مهدي: منصور أثبت أهل الكوفة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك، يعني بيان حكم اشتراط الولاء. الولاء هو لحمة كلحمة النسب، فما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يباع ولا يشترى ولا يوهب. والولاء المقصود به ولاء العتاق، لأن العبد إذا أعتقه صاحبه يبقى ولاؤه للمعتق، والولاء يورث من جانب واحد، من جانب السيد، لأنه عصوبة، تلك العصوبة سببها نعمة المعتق على 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 رقيقه بالعتق وفك رقبته، فمقابل هذا هذه العصوبة وهي الولاء، وهذه العصوبة يتوارث بها المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، يعني الذكور دون الإناث. فالولاء لمن أعتق، والشرط في البيع إذا كان باطلا لا يصح ولا يقبل، أورد رحمه الله فيه قصة بريرة رضي الله عنها في مكاتبة أهلها لها على أن تنقذهم، فأرادت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تشتريها، فاشترطوا الولاء، فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تشتريها، وقال إنما الولاء لمن أعتق، لأنها إذا بيعت واشتراها أحد انتهى، وليست لهم علاقة بها كأي سلعة من السلع، لكن الذي يمتن عليها بالعتق، على تلك الرقبة بالعتق، هو الذي يكون له الولاء. فإذا كان الشرط باطنا لا يصح فيه البيع، لا يصح في البيع. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة قالت أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا الولاء، لأن القصة طويلة، وهي بريرة كاتبت أهلها على أن تنقذهم أنجما، يعني شهريا على أقساط، أنجم يعني على أقساط. فعندما أرادت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تشتريها اشترطوا الولاء، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها، فإنما الولاء لمن أعطى الثمن، يعني لمن أعطى الثمن وأعتق، أو لمن ولي النعمة. النعمة هي كما قلنا نعمة العتق على الرقيق بعتقه، يعني فك رقبته من الرق، لأن الرق كما قلنا عجز حكمي، يعني عنده عجز في الأحكام لا تقوم عليه، لأن منافعه لسيده. سبب ذلك العجز الحكمي الكفر، فإذا أعتق أصبحت نعمة عليه، أنعمها عليه سيده، أعتقه بدون مقابل، فيبقى ذلك الولاء للسيد. والولاء عبارة عن عصوبة، الولاء عبارة عن عصوبة، يعني يكون معصب له، يرثه إذا هلك وليس معه أحد، كالعاصب، والعاصب يأخذ ما أبقت الفروض، ويأخذ المال كله إذا لم يكن معه وارث، هذا هو الولاء. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم، وهذا هو الصحيح. أورد رحمه الله تعالى لأن الولاء كالنسب، النسب ما يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يتصدق به، نسب الإنسان لا يبيعه ولا يهبه لإنسان ولا يهديه إلى إنسان، كذلك الولاء لحمة كلحمة النسب، لا ينتقل إلى أحد بأي حال من الأحوال، لأنه كما قلنا عصوبة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه محمد بن بشار ملقب بندار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سفيان وهو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن منصور، منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن إبراهيم بن يزيد النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن الأسود النخعي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وهنا يبين ثقة منصور، منصور بن المعتمر الكوفي، أورد رحمه الله تعالى ذلك التوثيق من طريق شيخ أبو بكر العطار البصري وهو عبد القدوس بن محمد وهو صدوق، أخرجه البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه، عن علي بن المديني، علي بن المديني ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. يقول علي بن المديني سمعت يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، يحيى بن سعيد يقول إذا حدثت عن منصور فقد ملأت يدك من الخير لا تريد غيره، يعني يكفيك منصور، وهذا أعلى درجات التوثيق. يعني إذا حدثك شخص عن منصور بن المعتمر فإنما حدثك عن ثقة، فقل فقد ملأت يدك من الخير لا تريد غيره، يعني لا تبحث عن غيره، يكفيك. ثم قال يحيى، يعني يحيى بن سعيد، ما أجد في إبراهيم النخعي ومجاهد أثبت من منصور، يعني أن منصور أثبت. قال وأخبرني محمد عن عبد الله بن أبي الأسود قال قال عبد الرحمن بن مهدي منصور أثبت أهل الكوفة، لأن إبراهيم النخعي كوفي، فهو منصور أثبت أهل الكوفة. نعم.
قال باب حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حكيم بن حزام يشتري له أضحية بدينار، فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا فاشترى أخرى مكانها، فجاء فأربح هكذا شيء،
فجاء بالأضحية والدينار،
نعم، فأربح فيها دينارا فاشترى أخرى مكانها، فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بالشاه وتصدق بالدينار. قال أبو عيسى حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام. ثم قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، الدارمي قال حدثنا ابن حبان،
لا حبان، حبان بن هلال، قال حدثنا حبان،
نعم، قال حدثنا حبان قال حدثنا هارون الأعور المقري وهو بن موسى القاري قال حدثنا الزبير بن الخريت عن أبي لبيد،
هو هارون بن موسى نفسه، هارون بن موسى هو الأعور،
هو نفسه،
اي نعم، لأن في نسخ هارون بن موسى
هو الأعور، هو ابن موسى،
هارون بن موسى هو الأعور، نعم.
قال حدثنا الزبير بن الخريت عن أبي لبيد عن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه قال دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاة فاشتريت له شاتين، فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له ما كان من أمره، فقال له بارك الله لك في صفقة يمينك. فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم، فكان من أكثر أهل الكوفة مالا. ثم قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا سعيد بن زيد وهو أخو حماد بن زيد قال حدثنا الزبير بن خريت فذكر نحوه عن أبي لبيد. قال أبو عيسى وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا به، وهو قول أحمد وإسحاق، ولم يأخذ بعض أهل العلم بهذا الحديث منهم الشافعي وسعيد بن زيد أخو حماد بن زيد وأبو لبيد اسمه لماذا بن زياد.
قال رحمه الله تعالى باب يعني بدون ترجمة، ولعله ملحق بالباب يعني كالفصل من الباب الأول، لكن ليس له علاقة هذا في بيع الفضولي. أورد في هذا الباب حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشتري له أضحية، فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا، يعني اشترى أضحية ثم باعها، اشتراها بدينار وباعها بديناران، فاشترى أخرى من مكانها بدينار وأتى بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كما يعرف عند أهل الفقه ببيع الفضولي، لأنه يتصرف تصرف غير مأذون فيه، إنما أمره أن يذهب ويشتري شيئا معينا، فاشترى ذلك الشيء وباعه، ثم اشترى أخرى وباعه فربح فيه، وهذا يسمى بيع الفضولي. وهذا راجع إلى صاحبه، إن أجازه لا بأس، إذا أجازه الموكل الذي وكله في ذلك البيع فلا بأس. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اضحى بالشاة والدينار تصدق به، ودعا له صلى الله عليه وسلم، قال له: بارك الله لك في صفقة يمينك. ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم مقبول، فكان يشتري ويبيع وكان يربح حكيم بن حزام رضي الله عنه، وكان من أكثر أهل الكوفة مالا بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فكان بعد ذلك يخرج إلى كناسة الكوفة. كناسة الكوفة يعني المكان الذي يباع ويشترى فيه، يعني السوق، مكان يجتمع الناس فيه يسمى كناسة. قال: فيربح الربح العظيم، فكان من أكثر أهل الكوفة مالا. قال أبو عيسى الترمذي: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا به يعني بصحة بيع الفضولي، وأنه لا بأس بتصرفه. قال: وهو قول أحمد وإسحاق. قال: ولم يأخذ بعض أهل العلم بهذا الحديث، منهم الشافعي وسعيد بن زيد أخو حماد بن زيد وأبو لبيد، يقول الترمذي: وأبو لبيد اسمه لمازة بن زياد. والحديث يدل على إمضاء الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك البيع، وهذا ما يعرف بالتصرف الفضولي أو بيع الفضولي. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أبو كريم محمد بن العلاء ثقة لأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا أبو بكر بن عياش ثقة، أخرج البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن أبي حصين عثمان بن عاصم ثقة، أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن حبيب بن أبي ثابت ثقة، أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، والذي بعده من طريق الشيخ أحمد بن سعيد الدارمي ثقة، أخرج لأصحاب الكتب الستة إلا النسائي. قال: حدثنا حبان وهو بن هلال ثقة، أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا هارون بن موسى الأعور ثقة، أخرج لأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال: حدثنا الزبير بن خريت وهو ثقة، أخرج لأصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عن أبي لبيد لمازة ابن زياد صدوق، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عروة البارقي رضي الله عنه. من هو؟ لمازة ابن زياد، اسمه لمازة ابن زياد صدوق، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. والله أعلم. قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. قال: حدثنا حبان وهو ابن هلال ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: نعم. لا الحبان الكتب الستة ما هو إلا النسائي. قال: حدثنا سعيد بن زيد وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال حدثنا الزبير بن خريط عن أبي لبيد مروا معنا. الله أعلم.